الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأيها الإخوة المؤمنون، كثيرة هي القضايا والمسائل التي ينبغي بل يجب طرحها وبيانها، منها ما يتعلق بأصول الإيمان والعقيدة والتوحيد، ومنها ما يتعلق بالأخلاق والآداب العامة، ومنها ما يتعلق بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقواعد متابعته واجتناب المحدثات. ولكن لأننا في مرحلة مهمة وخطيرة وفي أيام عصيبة، نحتاج إلى الوقوف عند قضايا المرحلة، وهكذا ينبغي أن يواكب العالم والداعية والشيخ والواعظ الأحداث، وأن يعيش واقعه، وأن لا يغرد كما يقال خارج السر. لذلك أود أن أبين لكم بعض المسائل المهمة فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، وهي تتمة لما تقدم بيانه في الجمعة الماضية. من هذه المسائل التي ينبغي معرفتها والوقوف عند حقيقتها عبارات وكلمات يتداولها الناس ويكثرون من التلفظ بها بل والدعوة إليها، ويقابلهم آخرون برفضها وإنكارها، بل ويحكمون عليها بأنها كفر أكبر، وهي ما يسمى بالديمقراطية. هذه الكلمة حصل بسببها أخذ وعطاء وأخذ ورد، فمن الناس من حكم عليها بأنها كفر أكبر، ومن الناس من ينادي بها ويطالب بها ويرى فيها الخير والعدل والحرية، وتوسط آخرون فحكموا عليها حكما واضحا وصريحا. فانتبه معي وأرعني سمعك لأبين لك لماذا أنكرها المنكرون ولماذا دعا إليها الداعون. كثير من الناس إذا جاءتهم كلمات أو عبارات لا يتعبون أنفسهم في معرفة حقيقتها ومدلولها وتعريفها، وإنما يتلقون هذه الكلمة ويفهمون منها معنى خاصا ثم يتكلمون بها. أولا، يجب أن يعلم وأن يستقر في القلوب أن هذه الكلمة كلمة يونانية الأصل لا علاقة لها باللغة العربية. الديمقراطية تعني حكم الشعب. الفلاسفة القدماء وهم لا يعرفون رب الأرض والسماء كانوا قد اجتمعوا مع عامة الناس وقرروا ما يسمى بنظرية العقد الاجتماعي. ما هي نظرية العقد الاجتماعي؟ عقد واتفاق حصل بينهم في تلك العصور جعل من خلاله السيادة للشعب والأمة، فلها حق التشريع وسن القوانين والحكم للشعب. هذه نظرية العقد الاجتماعي التي تعاقد عليها أولئك المشركون الأولون وحكموا بها بين الناس. هذه النظرية وهذا النظام إذا تعرفنا عليه من داخله من حيث التاريخ والجذور والصراع نجد أن النظام الديمقراطي يعني أنه منهج قائم ومحدد للعلاقات الاجتماعية والممارسة السياسية. ينطلق هذا المنهج في تصوراته ومبادئه من العلمانية في جانبها السياسي. وتعرفون أن العلمانية تعني إدارة الحياة بجميع جوانبها ونواحيها على غير الشريعة والدين. هناك أسس مهمة قام عليها النظام الديمقراطي الغربي. أول هذه الأسس أن السيادة للشعب، وثانيها أنه لا علاقة للدولة والحكام بإيمان الناس وكفرهم. الدولة لها حيادية تجاه العقائد والأديان والأخلاق والمبادئ، فقط تدير الدنيا بقوانين وضعية لا علاقة لها بشريعة رب البرية. والسبب في هذا الثاني ترسيخ مبدأ الحرية الشخصية. فكون الدولة تتدخل في أديان الناس وعقائدهم هذا ينافي مبدأ الحرية. طيب، هل هذا المعنى وهذا التصور تقره شريعتنا؟ هل في شريعة الإسلام تكون السيادة للشعب أم لله جل وعلا؟ مما لا شك ولا ريب فيه أن السيادة في ديننا وعقيدتنا وشريعتنا هي لله الواحد الأحد. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله جل وعلا أخبرنا عن الذين ادعوا الإيمان ثم تحاكموا إلى القوانين الوضعية الأرضية أنهم قد وقعوا في أمر عظيم. قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضله ضلالا بعيدا. والطاغوت هو حكم الجاهلية وهو الحكم الذي يخالف أمر الله. ولذلك نحن مأمورون أن نجعل ربنا جل وعلا إلها ومشرعا وحاكما نرجع إليه في أحكامنا وتشريعاتنا. فنظرية السياسة نظرية تعني الكفر بالله عز وجل. وأما الحرية التي عند الغرب فمعناها أن الناس أحرار يفعلون ما يشاءون في لباسهم وفي علاقاتهم وفي كل شيء بشرط واحد، ألا تضر بالآخرين، افعل ما شئت. فحصل عندهم بلاء ومحن واختلطت الألباب وانتشر بينهم الشر والفساد. نحن عندنا حرية بضوابطها. هذا المعنى وهذا الجانب هو الذي جعل بعض الناس يقول إن الديمقراطية كفر أكبر. لكن نريد أن نأخذ الجانب الآخر. كثير من الناس من العامة والطيبين والبسطاء وممن لم يفهم ذلك المعنى إذا تكلم وطالب بالديمقراطية إنما يريد بها الحرية والعدالة واسترجاع الكرامة المسلوبة والقضاء عن الاستبداد والفساد وحقوق الإنسان والمعاني التي لا تخالف الشريعة. فلذلك هذا المصطلح لا يمكن أن يلغى من قاموس الناس اليوم، لكن نحتاج إلى ترشيده ونحتاج إلى توجيهه وأن نبين للناس أنكم إن أردتم المعنى الصحيح فلا مشاحة في المصطلح، والأمر واسع والمصطلحات والكلمات كما يقول العلماء تتغير وتتبدل وتتطور. هل تعرفون أن العرب في القديم يسمون الخمر قهوة؟ فإذا قال قائلهم أعطني قهوة إنما نريد الخمر، فهل نترك القهوة؟ لأن أصل الاستعمال في اللغة يرجع إلى أمر محرم؟ لا، فالإنسان لا يستطيع أن يضيق على الناس ألفاظهم وكلماتهم وعباراتهم، لكن لابد من التوضيح والبيان. ماذا أردت بهذه الكلمة؟ ألا ترون أنه ربما يجلس بعض الناس في مجلس يتحاورون فيخرجون عن إطار الحوار العلمي ويحصل جدل، فيقول أحدهم يا جماعة خلوا حواركم ديمقراطي. ماذا يقصد هذا المتكلم؟ يقصد معنى حسن الاستماع والإنصاف وإبداء الرأي والشورى. فلذلك كثير من الناس لا يريدون بهذه الكلمة حقيقتها عند الغرب وجوهرها وتاريخها لأنه يصادم الشريعة الإسلامية. إذن لا مشاحة في الاصطلاح مع التوضيح والبيان. تفرع عن هذا، تفرع عنه أن الذين أنكروا الانتخابات والتصويت وجعلوها من الضلالات ومن الكفر ومن حكم الطاغوت إنما انطلقوا في كلامهم من عدم فهم مصطلح الديمقراطية، لأنهم ظنوا أن الانتخابات تعني الديمقراطية بمفهومها الغربي، وهذا غير صحيح، لأن الانتخابات آلية ووسيلة من وسائل الديمقراطية. نعم إنها من أكبر آليات ووسائل الديمقراطية، لكن ليست كل انتخابات ديمقراطية. فلذلك حصلت هذه الانتخابات ولها صور كثيرة ويحتاج إليها الناس. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال كما عند الإمام أحمد وعند أبي داود: إذا خرجوا ثلاثة فليؤمر أحدهم. وهذه سنة ربما تكون مهجورة عند كثير من الناس. إذا سافر ثلاثة فأكثر لابد أن يؤمر أحدهم ليدير شؤونهم ويرتب أمورهم حتى لا يحصل بينهم نزاع واختلاف وصراع ربما يؤول إلى صدام وتفرق. إذا خرج ثلاثة بالسفر فليؤمر أحدهم. طيب كيف يؤمرونه؟ ما هي آلية التأمير؟ ربما يؤمرونه باتفاق وربما برأي أغلبية. وقديما كان بعض علمائنا في الدرس إذا أراد أن يغير موعد الدرس أن يغير موعده إلى يوم آخر جعل الأمر صورة بالتصوير، قال من وافق على اليوم الفلاني يرفع يده فيرفع عدد من الطلبة ومن لم يوافق يرفع يده، فإذا رأى الأغلبية وافقوا أقروا. وهذا موجود، وليس هناك في شريعتنا نص قطعي وصريح يحدد آلية انتخاب وتولية الأمراء والوزراء والمدراء، إنما الأمر يرجع إلى اتفاق الناس. نعم هناك سلبيات في الانتخابات، لكن ليست هي الديمقراطية ولا علاقة لها بالنظام الذي يخالف شريعة رب الأنام. فينبغي أن نفهم هذا وأن ندركه. وبسبب إنكار بعض المسلمين لكلمة الديمقراطية تكلم بعض المفكرين والمثقفين والنخب من الصحفيين في المسلمين وأنهم يدعون إلى الاستبداد وليس عندهم نظام يمكن أن يدير البلاد، فضلا عن التشويه بسبب إنكار هذه الكلمة. لكن نقول لا نجح ولو استطعنا أن نلغيها ألغيناها، لكن هذا أمر غير مستطاع فلا بأس، لكن بشرط أن من تكلم بها لابد أن يدرك معناها وأن يعرف مدلولها حتى لا يقع فيما يخالف أمر الله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله واستغفرون إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك سبيلهم وسار على منهاجهم إلى يوم الدين. أما بعد، بقي أمر يحتاج إلى توضيح وقد سبق بيانه ولكن هي تتمة لا بد منها، ما يتعلق بمسألة الانتخابات الواقعة في بلدنا. بعض العلماء لهم فتاوى في القديم في تحريم الانتخابات وأنها نظام محرم وأنها من حكم الطاغوت وأنه لا يجوز المشاركة فيها. أخذ بعض الناس اليوم هذه الفتاوى وجاءوا بها إلينا، وهذه الفتاوى لا علاقة لها بواقعنا لأنها تتحدث عن واقع معين وعن نظام سياسي قائم وموجود، دولة فيها دستور قائم يخالف الشريعة الإسلامية وتحكم بالقوانين الوضعية وبغير ما أنزل الله، وهناك برلمان والبرلمان هو المؤتمر الوطني العام أو مجلس الشورى أو مجلس الشعب، كلها أسماء لمسمى واحد. فبعض الصالحين يريد أن يدخل هذا هذا البرلمان من باب تخفيف الشر وتحصيل الخير. فبعض العلماء قال لا يجوز الدخول والمشاركة في هذا المكان لأن الدخول يؤول إلى مفاسد. وخالفهم آخرون بأنه إذا غلب على الظن أن المشاركة يحصل بها خير ومصالح للعباد وتخفيف للشر أنه لا بأس بها. هذا في نظام سياسي قائم مع دستور ومع مخالفة أمر الله. أما نحن اليوم فالمؤتمر الوطني العام ليس فيه ما يخالف أمر الله، وليس عندنا دستور قائم، بل المؤتمر الوطني المتمثل في أعضائه 200 هم من سيرشح 60 عضوا لكتابة الدستور، وهم من سيصدر التشريعات، وهم من يملكون إلغاء القوانين الوضعية التي تخالف أمر الله. فأين هذا من ذاك؟ فلذلك ينبغي تحرير المسائل، وينبغي على المتكلم في دين الله أن يراعي أمرين: أن يراعي الأدلة الشرعية، وأن يراعي واقع المسألة وفقه واقعها. فإنه ما لم يراعي الأمرين لن يفهم شيئا، وسيتكلم بكلام نظري لا علاقة له بالواقع. فيجب أن نفهم وندرك أن المرحلة قصيرة، وأن من أفتى أو قال بوجوب اعتزال هذه الانتخابات إنما هو مخزل عن تحكيم الشريعة، وإنما هو متسبب في إيقاع البلد لا سمح الله في الفتن والفوضى وما لا يرضي الله جل وعلا. ولو علم هؤلاء المصالح المترتبة على دخول الأخيار والفضلاء والنبلاء إلى المؤتمر الوطني العام لما تردد في القول بأنه واجب، وهي كثيرة جدا. لكن لا أملك إلا أن أقول ليت قومي يعلمون، ويدعون التعصب والتقليد الأعمى لبعض الشخصيات، ويقرؤون قراءة متأنية ومتفحصة، ويتجردون وينصفون من أنفسهم. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في دينك، وأن ترزقنا الفهم عنك. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين، ولا منحرفين ولا مبتدعين. اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمتنا، وأن توحد صفنا، وأن تولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلادنا سخاء رخاء وأمانا، وأن تجعلها بلادا مسلمة مباركة تسير على كتابك وعلى سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تهدي ضالنا، وأن ترد شاردنا، وأن توفقنا جميعا إلى ما تحبه وترضاه. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Allah'a emanet olun.